الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد والسبعون بعد المائتين من زاد المعاد. قال فصلوا في قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين ولا ضمن ما أتلفه عليهم. وقال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادته. ومنها حسن سياسة الوفد والتلطف حتى تمكنوا من تبليغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه والموافق لهم فيما يهونه حتى ركنوا إليهم واطمأنوا. فلما علموا أنهم ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا فأعلمه الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم ولما فاجأوهم به من أول ولو فاجأوهم من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا. وهذا من حسن الدعوة تمام التبليغ ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. ومنها أن المستحق لإمرأة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقهم في دينه. ومنها هدم أضلاع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنبع الإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير بيوت الخمر. وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها والإمام يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين. وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح المسلمين. وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. هذا كان شرك القوم بها ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. هذا في زمنه كيف في زمننا هذا إذا رأى هذه المشاهد وهذه القبور التي تعبد من دون الله يذبح لها من دون الله يعني مدن موقوفة على قبر شوارع موقوفة على قبر أراضي موقوفة على قبر. ومن استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في الأماكن التي كان يشرك به فيها. وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل المساجد إن احتاج إليها المسلمون وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها المقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته بل هذا من تمامها وكمالها والله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه. فصل. وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طي وسيأتي الوفود الكثيرة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متفاوتة وما كان بعد هذه الوفود إلا أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام وبعدها الوفاة. قال ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله له شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل البيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وذو الطول يعني ذو الجاه والمنزلة والعلو علينا. فقال مهما قولوا بقولكم ولا يستجرم أنكم الشيطان السيد الله. وروينا عن ابن إسحاق قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وخالد بن جعفر وحيان بن مسلم بن مالك وكان هذا النفر رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يغدر به فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا. فقال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فافعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عامر يا محمد خالني يعني جلس أنا وأنت في خلوة أو اتخذني خليلا. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال يا محمد خالني. فقال لا حتى تؤمن بالله وحده ولا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا فما ولى. قال رسول فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويحك يا أربد، أينما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على وجه الأرض رجل أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل، أفأضربك بالسيف؟ ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوجدت أنه عندي، فأرميه بنبلي هذا حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه، فبكاه وأرثاه. وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشكر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدك غدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، يتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. عندهم كبر، يعني ما أراد يموت وهو داخل بيت امرأة، كما فعل أبو جهل، يعني لو غير أكار قتلني. منعهم من الإسلام هذا الكبر. إلى هنا بارك الله فيكم.